من نبينا وإمام المرسلين على آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج أحد من النار قد بكى من خشية الله تعالى حتى يلج اللبن الضرع ولا يستمع غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم. الحديث رواه الترمذي وصححه كما رواه النسائي والحاكم وقال إنه حديث صحيح. والحديث جاء في روايات أخرى كلها تثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى ويخافه حتى يصل إلى مرحلة البكاء، يعني البكاء خوفا من الله تعالى، فإن الله من فضله يحرم هذا الجسد على النار، يعني لا يدخل صاحب العين التي بكت خوفا من الله، لا يدخل هذا الإنسان النار، وإنسان آخر لا يدخله الله النار هو الذي جاهد في سبيل الله تعالى فاغبر وجهه وأصاب الغبار جسده وتأثر به، فإن هذا الغبار يمنعه يوم القيامة من دخول النار، فلا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وإذا أطلق مثل هذا الحديث فالمراد بالغبار في سبيل الله هنا عند الإطلاق هو الغبار في القتال في سبيل الله. فأول الحديث يدل على ناحية نفسية في الإنسان، وهو أن المؤمن الذي ينفعل مع كتاب الله ويتأثر بآيات الله ويتذكر مصيره أمام الله، هذا المؤمن حين ينفعل هذا الانفعال، خصوصا إذا جلس في خلوة مع نفسه بينه وبين ربه فتأثر حتى بكى، فإن الله تعالى يمنعه العذاب يوم القيامة. والسبب معروف، أن الذي يبكي لا يبكي إلا ليندم على ما فعل، ولا يبكي إلا ليتوب صادقا ويرجع إلى الله، ولا يبكي إلا وهو عازم على ألا يعود إلى الذنب الذي بكى منه. ولذلك ورد في حديث أو في جملة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يخرج من عينه ولو مثل رأس ذبابة من البكاء في سبيل الله خوفا من الله فإن الذنوب تتساقط عنه كما يتساقط الورق عن الشجرة اليابسة الجف. وقد جاء في الحديث الذي نسمعه حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة أن من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ويذكر الرجل في الأحاديث ويراد به الرجل أو المرأة، وهذا معلوم بصفة دائمة. ثم المرحلة الأخرى مرحلة من فعال العمل الحركي مع الإسلام، لأن الإنسان الذي يبكي خوفا من ربه وندما على ذنبه ثم لا يتحرك من أجل عمل إسلامي أي عمل إسلامي هو إنسان ضعيف الإيمان. جاءته عارضة فبكى ثم ينتهي الأمر عند ذلك. أما الإنسان المؤمن الحركي القوي فهو الذي يتحرك، وأقوى الحركة في الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى، قتال أعداء الله تعالى. والمسلمون ما تركوا الجهاد إلا ذلوا، ولأن الجهاد هو محق السابقين وعلامة الموقنين وسبب إعزاز المؤمنين، وبه يكون نصر الدين، وبه يخاف أعداء الله من المسلمين ويعملون لهم ألف حساب. لذلك كان ثوابه أعظم ثواب، وكان الجهاد ذروة تمام الإسلام، يعني أعلى وأرقى أعمال الإسلام كلها. ونحن اليوم نرى ذلك واضح. فلو أن المسلمين تعلموا الجهاد وعلموه أبناءهم وتعلموا إعداد الأسلحة وأعدوا ما استطاعوا من قوة وتركوا الخنوع والمذلة ووقفوا يحمون أرضهم وأعراضهم ودينهم، ما وصل الأمر بهم إلى هذا الحال الذي جعل حياتهم جحيمة وجعل أعداءهم يتحكمون في مصائرهم في أرضهم في أموالهم في أعراضهم في دينهم، لأنهم ذلوا في أنفسهم. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على صعبة من النفاق. يعني من لم يجاهد ولم تحدثه نفسه بطلب الجهاد في سبيل الله كعزيمة مات وفي قلبه شعبة من شعب المنافقين. هذه خلاصة لمعنى الحديث. أما موضوعنا الليلة فهو مع قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنما الليلة نعيش لحظات مع مصيرنا ومع بداية رحلتنا، الرحلة الحقيقية التي تنتهي بنا إلى المصير المحكوم، إما إلى جنة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، وإما إلى نار وأعاذنا الله جميعا منها. هذه الرحلة مع الأسف جميع رحلات الحياة يعد الناس لها الذات ومتطلباتها، يتصلون بالمسؤولين ويتعرفون شؤونها ويسألون عن الأرض التي ينزلون فيها وعن الفنادق التي تصلح لهم وعن طبائع أهل البلاد وعاداتهم وأخلاقهم وعن اللغة التي يتكلمون بها فيما بينهم. فيهتم الراحل بكل شيء، مع أنها رحلة قد تكون أياما أو شهورا أو سنين قليلة. أما رحلة الأبد والتي فيها المصير والتي يتغير فيها كل شيء ويخفى علينا من أمرها كل أمر، وهي مصيرنا ومصير أهلينا وأبنائنا وآبائنا، وهي رحلة لا نهاية لها، فإن الناس غافلون عنها ومعرضون عن تذكرها وعن الكلام فيها، وذلكم خطأ وخطر. لذلكم حين نقرأ القرآن نجده يدق دقا خفيفا أحيانا وعنيفا شديدا أحيانا، ليوقظ الغافلين وينبه النائمين، وليقول لكل إنسان تيقظ، إن مصيرك آت، وإن لقاء الله ليس منه مفر، وإنك واقف بين يديه وحدك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى تعالى تذكر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر القبر فيبكي، وكان الصحابة يذكرون القبر فيبكون. الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يعجب حين ينظر لأصحابه ويجدهم في حالة طبيعية ويكون هو في حالة أخرى، فيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات إلى الطرق تزأرون إلى الله تعالى. حتى كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول هذا الصحابة يبكون ولهم خميل، يعني صوت بكاء. وكان الصحابة يوصي بعضهم بعضا بتذكر الموت، وكانوا في بعض الأحاديث يقرأ أحدهم الآية بالليل فيكررها ويبكي حتى يصبح الصباح. ويمر عمر على قارئ يقرأ كتاب الله والطير وكتاب مسطور في رص منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. فيسمعها عمر فيقع على الأرض ويمرض بعد ويظل سهرا مريضا. يعوده الناس ولا يعلمون سبب مرضه وأنه مرض من آية سمعها في ليلة. مرض بسبب آية. ويقف أحد الأئمة من الصحابة فيقرأ: يا أيها المدثر قم فأنزل، حتى يصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. يعني فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فيقع الإمام وهو يقرأ، فيخرج من الصف من يحركه فيجده قد فارق الحياة بسبب آية دقت بقوة على قلبه فتوقف قلبه عن الخفقان. لذلكم يا إخوة نحن في أمس الحاجة إلى الإمساك بالمصحف وقراءة سور معينة. إذا قرأناها سمعنا فيها دقات القرآن على قلوبنا وسمعنا فيها الإنذار الإلهي وعرفنا منها أين نحن. أنا هون في ضلال أم نعيش على هدى؟ أنحن ألفاظ عاملين أم نحن نيام غافلون؟ فمثلا إذا قرأت سورة الرحمن أو سورة الانشقاق أو سورة اقترب أو سورة الواقعة أو سورة النبأ عما تساءلون أو سورة إذا السماء انفطرت أو سورة الغاشية أو سورة الفجر، اقرأ هذه السور واقرأها بتدبر واسمع ما فيها وستجد عدلا. اقرأ سورة قاف والقرآن المجيد، اقرأوها يا اخو، اعملوا لكم جلسات قراءة كل خمسة كل ستة كل اسبوع، يجلسوا في محبة ومودة مع بعض فمجلسهم عبادة تتنزل عليهم فيه ملائكة الرحمة وتنزل عليهم سكينة الله ويذكرهم الله في من عنده ويغفر لهم ذنوبهم كما جاء في الحديث الصحيح. اجتمعوا وليقرأ واحد منكم وليحاول كل واحد ان يذهب علشان يذكر بعضنا بعض. جلس عبد الله بن رواحة مجلسا في بيته ثم مال برأسه على رجل امرأته وبكى واشتد بكاءه. فبكت امرأته فلما سكت عن البكاء سكت، ثم قالت له: ما أبكاك يا عبد الله؟ قال لها ذكرت قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فعرفت أننا واردون على جهنم لأن الظالمين يلقون فيها حتى يأخذوا جزاءهم لأن المتقين ينجيهم الله تعالى. فلا أدري هل أنا ممن يلقى في جهنم حين يرد عليها أم ممن ينجيه الله منها. موقف إذن ليس سهلا وعصيب. ولذلك حين نسمع قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، لم يقول ذلك ما كنت منه تحيد، تقوله الملائكة. هذا الموت الذي كنت تهرب منه لقد جاءك. ومن جاء؟ جاء عالم لا تعرف حقيقته من قبل والآن ترى هذا العالم عند موتك عند الاختبار يرى الإنسان ملائكة الله ويشاهدهم بعينيه، يشاهدهم على حقيقتهم في وقت ضعف وضعف كل من حوله وعجز العالم كله عن إنقاذه كله. ولذا يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني إيه؟ يعني لولا عبدكم حين تصل الروح إلى الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى العزيز عليكم ونحن أقرب إليه منكم مع أنكم تمسكون بيديه ورجليه ولكن لا تبصرون فلولا أنكم مربوبون وعاجزين وخاضعون لأمر الرب لأرجعتم الروح إلى الجسد لو كنتم غير خاضعين، لكنكم الآن والعالم كله عاجزون أن تردوا أمرا قضاء الله. ثم يبين رايح فين هذا الروح، رايحة فين بسرعة. الآيات لا تسكت في آخر الوقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما غاسلين للميت البسارة التي وصلت من السماء، وتظهر الآثار على وجه الجثة. فهذا الجسد الذي أمامنا متصل بالروح التي أخذت، متصل بأمر الإله بالمصير الذي انتهى إليه، وهذا المصير هو مصير نهائي. فمن سمع كلمة جنة فلا نار بعدها أبدا، وإن عذب قليلا من أجل ذنب عذب ثم نقل إلى الجنة. هذا وضع المؤمن. أما المنافق أو الكافر أعاذنا الله منهما، فتنزل ملائكة سجاد غلاظ سود الوجوه، يخرج دخان من أنوفه وسرر من عيونه. فإذا حضر هؤلاء الملائكة معهم مثل السوق كتفني للروح التي نزلوا من أجلها. فتجلس الملائكة عند رأسه وتنادي: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي أيتها الروح المنافقة أو الكافرة، اخرجي إلى سخط الله وغضبه، اخرجي إلى نقمة الله وعذابه، اخرجي الى نار يسهر الميت. بان جميع الامال قد انتهت، يتمنى لو عاد دقيقة واحدة ليبيع كل ماله واولاده واهله ويقدمهم الى الله ليرضى الله عنه. ونحن هنا في بحبوحة وفي سعة. فإذا ما نادت الملائكة وخرجت الروح وهي تنزعها بشدة، أما المؤمن فتنزع الروح برفق، تنزع الروح منه برفق، والكافر تنزع روحه بشدة. فإذا خرجت وضعت في هذا الكفن السائك ولها رائحة خبيثة تعرفها الملائكة، فإذا صعدوا بها وقابلهم ملائكة قالوا: من معكم؟ قالوا: فلان ابن فلان، بأسوأ أسمائه التي كانوا يبغضها في الدنيا. هذا انسان سدت في يده والعياذ بالله جميع الامل وجميع ابواب الرحمه، وانتهى كل شيء، انتهى مصيره. فاذا وصلت الملائكه الى السماء الدنيا وطلبوا ان تفتح وقالوا: معنا روح فلان ابن فلان، قالت ملائكة السماء الأولى: لم يؤذن لنا أن نفتح له أبواب السماء. لماذا؟ هذا إنسان لم يمر منه عمل صالح على تمام من السماوات قبل ذلك. أنتم في المسجد وفي الأرض كل أعمالكم الصالحة صاعدة إلى السماوات العلى، تسمى الملائكة رائحتها وتعلم أمرها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيطلبون الفتح فلا تفتح السماء، ويسمعون نداء الجبار: أن قد تخذت على عبدي فلان فاجعلوا روحه في سجين، والعياذ بالله تعالى. وحينئذ تلقي الملائكة بالروح ترميها رميا فتنزل إلى مكان سحيق وتتصل بالجسد وتعرفه المصير. أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منه. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتعلم أمرنا وقد جئناك خاضعين وأنبنا إليك مستسلمين واعترفنا بذنوبنا متواضعين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونأمل أن تأخذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم فلا تردنا خائبين، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، واجعلنا من السعداء في الدنيا ولو يوم العرض عليك يا رب العالمين، وادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، فأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها ولا إلى أحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحن يا رب عبادك وأنت إلهنا، نحن الأذلة وأنت وحدك العزيز، نحن الضعفاء وأنت القوي. اللهم بأسمائك الحسنى كلها ترحم ضعفنا واغفر ذنوبنا واجبر كسرنا وخذ بيدنا إلى سعادة الدنيا والآخرة. آمين. إذن هي مسألة خطر، يغسل الميت بعد ذلك، وقد أخبرت الآيات عن مثل هذا الموت عند الموت، فقال تعالى في المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال في الآخرين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما أعطيناكم من مال وبنين ومن بنوك مكدسة وعمارات مسيدة وسيارات فارهة كل ذلك وعند الله صرت شيطانا معذبا في الجحيم والعياذ بالله تعالى. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، يعني يضربون الوجه والظهر. اذا هؤلاء لهم الخزي في الدنيا والاخرة، اعاذنا الله منهم ومن المصير الذي ينتظره. هنا نرجع، وكل كلام اتكلمه مبني على احاديث صحيحة 100%. بعد ذلك يؤخذ الميت الى القبر، فالميت الصالح روحه فرحة موجودة فوق النعل، تقول اسرعوا بي اسرعوا بي، فرحانة لسه عايزة تقبض بقى، هي سمعت البسرة لكن عايزة تقبض. قالوا لها انت ليك مرتب او معاك كذا وليك عمارات كذا وليك كذا، لكن عايزة تسيب بقى هي وتتمتع فيها. اسرعوا بي اسرعوا بي. واما الروح السيئة الخبيثة فهي تنادي وتقول يا ويلها يا ويلها اين يذهبون بها؟ مش عارفة اين يذهبون بها، عارفة لكن اسم استفهام التحسر والندم ولا ينفع الندم. فاذا اخذ الميت ووضع في قبره فقد جاءت الاحاديث العديدة انه حين يهال التراب عليه يحيى، يحييه الله ويسمع كلام من عند قبره ويسمع قرع النعال وصوتها، وما من شيء يقال الا وهو يسمعه اكثر مما يسمع القائمين على قبره. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر حين يهال التراب ويقول استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني اطلبوا لأخيكم في هذا الوقت أن يغفر الله له ويثبته. فإذا ما أهيل التراب وأحياه الله اتضع وجاءه ملكان. فالصالح يقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. انا عارفه جدا، كنت بحبه وبخاف منه وكنت بعبده وكنت بعتمد عليه، مش هيسيبني النهاردة لان جيت عنده. انا كنت بعبده وانا غايب عنه لان عرفت بالادلة وامنت به وقلبي اتملى بحبه. فما تسألونيش عن حبيبي، حبيبي الله. فيقولان وما دينك؟ فيقول وهل عبدت ربي الا به؟ هو الاسلام. فيقولان ومن نبيك؟ يقول هو نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له انظر، فينظر فيرى طريقا يوصل الى نار مستعلة مظلمة فيستعيذ بالله منها. فيقولان انظر، فيرى طريقا موصلا الى جنة، كل ده في القبر. فيقولان له هذا كان مقعدك اللي هي في النار، ابدلك الله به هذا المقعد في الجنة لعملك الصالح وإنابتك لربك. ثم يقولان له نم نومة العروس. فإذا به يرى القبر قد فتح له وامتد إلى آخر بصره وصار نعيما. فيقول دعوني. يقول ما يناه؟ يقول لأذهب إلى أهلي وأبشرهم. فيقولان ليس ذلك لك اليوم. وده نفس مذكور في القرآن في موضعين. الموضع الأول مؤمن آل ياسين لما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. ياريت عرف اقول لهم او حد يبلغهم بالنعيم اللي انا وصلت اليه عشان يتوبوا ويخرجوا ويرجعوا الى الله، يبقوا قاتلين وخايف عليهم بعد ما يموت. الثاني قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مبسوطين بما أنعم الله عليهم وفرحانين من أجل اللي جايين، بس يتمنوا لهم أن يقاتلوا حتى يقتلوا فيروا هذا النعيم. يبقى إذا خايفين لا يتركوا القتال. ولذلك وارد في الحديث: ما من إنسان يموت فيتمنى العودة إلا الشهيد، من المؤمنين يعني، إلا الشهيد يتمنى أن يعود فيقتل في سبيل الله، ثم يعود فيقتل، ثم يعود فيقتل. ليه؟ لما يرى من نعيم الله بسبب الشهادة. هذا المؤمن ينام في قبره، روحه في الجنة وجسده في القبر، بين الروح والجسد صلة لا يعلمها إلا الله. الجسد ينعم بنعيم الروح، والاتصال بين الروح والجسد بأي شيء هذا يسمى أمرا برزخيا من الأمور الغيبية التي يعلمها الله وحده. ويحاسب الإنسان ولو كان في جوف سبع، ويحاسب ولو أحرق بالنار، ويحاسب ولو كان البحر قبره. إذن هذا الحساب قاتل. لا يحاسب الأنبياء ولا الصديقون ولا الشهداء ولا الصبيان، لأن الشهيد كما جاء في الحديث كفى ببارقة السيوف على رؤوسه الفتنة. فالشهيد لا يسأل، والأنبياء لا يسألون، والصبيان غير مكلفين فلا يسألون، والصديقون قريبون من مقام الأنبياء فلا يسألون. إذن في صرخة بعد الموت للمؤمنين، ربنا يجعلنا كلنا من أهلها، وهي الفرحة الكبرى التي ما بعدها حزن. ولذلك كان سيدنا عثمان حين يمر على القبر يبكي، فقال له مولاه: يا عثمان تذكر الآخرة فلا تبكي، فإذا مررت على القبر بكيت. فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده شر منه. وعلى هذا يعرف أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. الكافر أو المنافق يصل إلى القبر ويسمع كل من حوله، فإذا وجع وأقيم جاء الملكان فيقولان له ويجيئان بصورة مرعبة مخيفة، فيقولان له: من ربك؟ ربي ده كان في وقت كان بيقول ماك إله، وبيضحك على الناس وبيسخر من اللي بيقوله ربي الله. فافتكر ما يفتكر يا خفاك المسألة، ولو كان من أعلم علماء أهل الأرض في أمور الدنيا ما يعرف حاجة، فيقول إيه؟ يبهد ويرى المنظر فيرعب، فيقول: انتظر أشوف أفكر، وبعدين يقول: ها ها لا أدري. يصب الدهور، يقولان: وما دينك؟ دول ايه؟ يفكر لا صلى ولا صوم ولا عرف ربنا، وما كان يفكر في دين، ده كان مسؤول ليل ونهار. فيذهل فيقول: ها ها لا أدري، ويدرك المصير اللي منتظره، علشان كده الحالة بتاعته بتكون حالة غير طبيعية. فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. معهما مطرقة من حديد، يقول الحديث: لو ضرب بها جبل لصار رمادا، فيضربانه بها بين أذنيه ويقولان: لا دريت ولا تليت، غضب الله عليك وسخط حتى لك العذاب إلى الأبد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. في نفس الآية بتاع الوقع: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. تفسير القرآن بنفس الحديث. ثم يقال له: انظر. فانظر هذا الطريق الى الجنة حلو جدا، يقول: يا سلام، اتمنى ان اكون. فيقول: انظر، فيرى جهنم ماثلة امام عينه. فيقولان له: كان هذا مقعدك لو امنت وعملت صالح، ولكن هذا مقعدك يسيران الى جهنم والعياذ بالله، لانك مت على ما انت عليه. ثم يوضع فيها، الاول يمر عليه الالف سنة في القبر كأنها يوم، وفي رواية يمر عليه الالف او المليون سنة كأنها صلاة ظهر او صلاة عصر. هذا يمر عليه اليوم كأنه الف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. مسألة صعبة يا أخوانا، ما هي بسيطة، تستحق أن احنا نتعب ونعتبر ونغمل لها ألف حساب. وبعد ذلك يتركه الملكان. هل هذا هو العذاب؟ لا، كل واحد له تصنيفة عذاب. كل يعذب بالنار، منهم من له حياة وتعابين، لها رؤوس عديدة مع النار تعض فيه وتنهز، ومنهم من يعذب بأشياء أخرى كأن تسطح له أمواله وتحمى في جهنم ويتقلب عليها في قبره. وهكذا كل يعيش في ليل من العذاب مع العذاب الأصلي الذي هو جهنم. والقرآن يا إخوة أثبت حياة القبر. فالله قال في قوم نوح: إنهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا، والفاء معناها التعقيب، يعني بعد أن أغرقوا أدخلهم الله النار. وقال في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى يعرضون غدوا وعشيا متى؟ إذا كان يوم القيامة ربنا يقول أدخلوهم أشد العذاب، يبقى العرض في الصباح وفي المساء، يعني على طول، هو عرض القبر. فلا يجوز انكار نعيم القبر وعذابه، لانه ثابت بالقرآن والسنة المتواترة كما قال ابن القيم. والقرآن اثبت نعيم القبر كما ذكرت لكم بالنسبة للشهداء. وعلى هذا نستطيع أن ندرك معنى قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نتكلم عن بداية البعث والقيامة والحشر إلى آخره. وشكر الله